أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قال ويستحب التضحية بما يشتريه وما في حكمه ما في حكم ما يشتريه ويكره التضحية بما يربيه للنهي عنه ولأنه يورث القسوة وأيامها إلى آخره. يتحدث عن حكم استحبابي وهو أنه يستحب أن يضحي بما يشتريه لا بما يربيه. للرواية عندنا مرسلة الشيخ الصدوق قدس سره عنه عليه السلام قال لا يضحي إلا بما يشتري في العاشر، لا يضحي إلا بما يشتري. هاي الرواية حملوها على الاستحباب. ويستحب التضحية بما يشتريه وما في حكمه، ما في حكم ما يشتريه كالهبة مثلا. ويكره بما يربيه للنهي عنه الوارد في الروايات ولأنه يورث القسوة وأيامها أي أيام الأضحية. أيام الأضحية إذا كانت بمنى أربعة، أولها النحر، أولها يوم النحر وثلاثة بعد يوم النحر، وبالأمصار ثلاثة، في غير منى تكون ثلاثة أيام أيضا أولها النحر، في وبالأمصار وإن كان بمكة، في غير منى وإن كان بمكة فالأيام ثلاثة. هذا دلت عليه الروايات منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سألته عن الأضحى كم هو بمنى فقال أربعة أيام، وسألته عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة. الرواية واضحة الدلالة وصحيحة السند. قال وأيامها بمنى أربعة أولها النحر. نعم سيدنا
الشيخ،
من
ايام الاستحباب.
ها لا، هو هذا جائز التأخير الى هذا الحد.
يعني اقصد ان الاستحباب هو بهالايام يكون مستحب.
اي 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 واضح، اي اي واضح في هذه الايام بحسب هاي الفتوى في هذه الايام. قال وأيامها بمنى أربعة أولها النحر وبالأمصار ثلاثة أولها النحر كذلك، وأول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس، بداية وقتها طلوع الشمس من يوم النحر يوم الأول يوم العاشر، ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين بعده إذن وقتها الرئيسي بعد صلاة العيد من يوم النحر. هسه إيش عبر مضي مقدارها، لأن في بعض الأمصار لا يوجد صلاة عيد مثلا، إذا ما موجودة صلاة عيد مقدارها. هذا أيضا دلت عليه موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له متى نذبح، قال إذا انصرف الإمام، إذا انصرف الإمام من صلاة العيد يقصد. زين، قلت فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة، فقال إذا استعلت الشمس، يعني كأنما المقدار، ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين بعده بعد طلوع الشمس. ولو فاتت، لو فاتت الأضحية لم تقضى، متى يكون فواتها؟ بعد هذه الأيام. لو أن هذا الإنسان مثلا في الأمصار ولم يضحي في تمام الأيام الثلاثة بعد لا يوجد قضاء، إلا أن تكون واجبة بنذر وشبهه. إذا كانت واجبة بالنذر وشبه النذر مثلا فهذا وجوب بالعرض فيشرع قضاؤها. قال ولو تعذرت، تصدق بثمنها إن اتفق في الأثمان ما يجزي منها. هذا حكم جديد. الآن لو تعذرت هذه الأضحية ما هو الحكم؟ لو تعذرت يعني مثلا ماكو أنعام، الأموال موجودة عنده، الثمن موجود، لكن شحت في السوق، لا توجد في السوق، شحت الأضاحي، ما هو العمل؟ يقول الحكم التصدق بثمنها، ولو تعذرت تصدق بثمنها. زين، شلون يحدد ثمنها والحال أنها ليست موجودة في السوق؟ كيف يتم تحديد الثمن وقد تختلف القيمة في السوق أصلا؟ إذا نسأل أهل الخبرة مثلا، واحد يقول لك هسه لو موجودة الأضحية مثلا بمئة، الثاني يقول لا بمئتين باعتبار الشحة في السوق، فشلون نحسب الثمن؟ يقول المصنف أو الشارح، ولو تعذرت تصدق بثمنها إن اتفق في الأثمان ما يجزي منها أو ما يريد إخراجه. إن كان ما يجزي من الأضحية متفقا في الأثمان، يعني مثلا إذا سأل بكم البقر الآن مثلا، قالوا له بمئة، سأل الآخرين الكل اتفقوا بمئة، البقر يجزي في الأضحية فيتصدق بالمئة، هاي حالة. فإن كان ما يجزي من الأضحية متفقا في الثمن تصدق بثمنه. أو حالة أخرى يقول أنا ما أريد أخرج الأبقار، أريد من جنس الأغنام مثلا لأن أقل سعرا، خلص يسأل كم سعر الأغنام ويتصدق. قال أو ما يريد إخراجه، يعني يتصدق بثمن ما يريد إخراجه. زين، هذا إذا كانت الأسعار متفقة. إذا اختلفت الأسعار ما هو الحل؟ قال فإن اختلفت فثمن موزع عليها. إذا اختلفت الأسعار يأخذ المعدل مالتها، يشوف مثلا ذول التجار يسألهم يا بكم البقر اليوم، قال له بمية، الثاني قال له بمية وخمسين، الثالث قال له بميتين مثلا، يجمع القيم الثلاثة ويأخذ المعدل يقسمها على ثلاثة. إذا أربع أسعار يجمع الأسعار الأربعة ويقسمها على أربعة، سعرين يجمعهن ويناصفهن. ولذا قال فإن اختلفت فثمن موزع عليها، بمعنى إخراج قيمة منسوبة إلى القيم المختلفة بالسوية، فمن الاثنين النصف. يعني لو كان من سأل الطوقيمتين ياخذ نصهن، يجمعهن وياخذ نصهن، ومن الثلاث الثلث، وهكذا. فلو كان قيمة بعضها 100 وبعضها 150 تصدق بمئة وخمسة وعشرين، لأن مئة زائد مئة وخمسين 250، النصف 125. ولو كان الثالث 50 تصدق بمئة، مئة ومئة وخمسين هاي 250، والثالثة 50 يصير 300، الثلث مالتها 100. هذا الحكم دلت عليه روايات، منها رواية عبد الله ابن عمر قال كنا بمكة فأصاب غلاء في الأضاحي، فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت 7، بسبب الشحة صارت 7 دنانير، ثم لم يوجد قليل ولا كثير، فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعده، فوقع إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه. نفس الكلام اللي حكيناه. زين، قال ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها لو كانت موجودة. هذا كأنما يرد إشكال هنا، وهو أننا لو كانت الأضحية موجودة حكمنا أن الصدقة تكون بالثلث لا بتمام لحم الأضحية، فكيف حكمتم بالصدقة بتمام القيمة؟ هذا الإشكال على القول بالتثليث. أنتم حكمتم بوجوب الصدقة في الثلث لو كانت الأضحية موجودة، لو كانت الأضحية مفقودة كيف تحكمون بالتصدق بتمام القيمة؟ هذا الإشكال. الشارح يجيب بعدة أجوبة. الجواب الأول، يقول الشارح لا يبعد قيام مجموع قيمة الأضحية مقام البعض، قيام مجموع قيمة الأضحية مقام الثلث الذي يصرف في الصدقة. هذا الجواب الأول. قال ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها لو كانت موجودة، بمعنى أنه لو كانت الأضحية موجودة فلا يبعد أن يقوم قيمة تمام الأضحية مقام البعض اللي هو الثلث، هاي لو كانت موجودة. الجواب الآخر، قال وروي استحباب الصدقة بأكثرها، روي استحباب الصدقة بأكثرها، وبالتالي يعني في الحكم الأول لو كانت الأضحية موجودة فالصدقة بالأكثر جائزة، فحكمنا من هذا الباب. بل الصدقة بالجميع، هناك قول من قبل الشيخ الطوسي بأن الصدقة بجميع الأضحية أفضل، هذا قول الشيخ الطوسي، فإحنا ما سوينا شيء، إحنا صدقنا بالجميع. فبالتالي إما أن تقبل الجواب الأول وتقول بأنه في هذا المورد يقوم مجموع القيمة مقام البعض، أنه في هذا المورد تصرف جميعها في الصدقة، أو تقول أنه الروايات وردت بأن الصدقة أفضل مثلا، ونمشي على هاي الروايات ونقول الصدقة أفضل ونحن حكمنا بالتصدق بالجميع، فلا يرد الإشكال. قال ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها لو كانت موجودة وروي استحباب الصدقة. نعم شيخنا،
بس الجواب لما استوضح لو كانت موجودة شنو
يعني؟ لو كانت الأضحية موجودة، لو كانت الأضحية موجودة فالتصدق بجميع ثمن الأضحية لا ينافي التصدق بثلث لحمها، بمعنى أن هذا يقوم مقام هذا، يعني لا يوجد منافاة بين الحكمين، الحكم بالتصدق بثلث
الأكل.
الآن احنا متعذر هذا الأمر لأن هو أصلا ماكو أضحية،
بس العبارة قال ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها.
نعم نعم، مجموع القيمة اللي هي التصدق بتمام القيمة،
يعني مثلا لو فرضنا أنه الأضحية موجودة يصير نصدق بأكثرها.
هذا النوب راح نجي الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني يقول أفضل. هسنعوف الجواب الثاني، نرجع للجواب الأول. الجواب الأول ما هو؟ خلنا نعبر حاصله أنه لا إشكال في القول بقيام تمام قيمة الأضحية مقام البعض، بمعنى أن التصدق بتمام قيمة الأضحية لا ينافي الحكم السابق الذي حكمنا بأنه يجب التصدق بخصوص الثلث، لا منافاة بين الأمرين،
يعني بحيث لو فرضنا أنه الأضحية موجودة يصير نصدق بالكل.
هذا الثاني هسه، هذا الأول هم يرجع إلى هذا المؤداة. هيك يريد نقول شيخنا عندنا حكمين، الحكم الأول وجوب التصدق بثلث الأضحية، الحكم الثاني ايش قلنا به؟ قلنا يابا إذا كانت الأضحية غير موجودة فتصدق بتمام الثمن. لحد الآن ماكو منافاة بين هذين الحكمين. أنت إيش راح تقول لي؟ تقول لي شوين صار الإهداء والأكل؟ هسه لحد الآن إذا حكمنا بوجوب التصدق بالثلث والنوب بحكم آخر حكمنا بوجوب التصدق بتمام الثمن، هنا ماكو منافات. واضح بموار؟
ليش لو كانت موجودة؟
هسه خليني نجي واحدة واحدة. هسه هنا ماكو منافات. هسه هنا ماكو منافات. فإذا إذا هاي العبارة راح نحملها على هاي، ولا يبعد قيام مجموع القيمة التصدق بتمام الثمن مقام بعضها اللي هو شوف، ولا يبعد قيام مجموع القيمة التصدق بتمام الثمن لو كانت غير موجودة مقام بعضها، مقام بعضها مقام التصدق بثلث اللحم لو كانت موجودة. واضح لو مو واضح؟ هذان الحكمان لا منافاة بينهما. إن قلت يا بشلون والأكل والإهداء، الأكل والإهداء وين راح يصير هنا؟ هسه نقدر نحمله على التعذر، أو نقول هذا حكم جديد. هذا حكم جديد مثلا استفدنا من الروايات. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني مو هيك راح نقول، نقول يابا هو احنا اصلا الحكم الاولي بدون تعذر الاضحيه، لو كانت الاضحيه موجوده هل يجوز التصدق بازيد من الثلث او لا يجوز؟ يقولون يجوز، دلت عليه الروايات، بل حكم الشيخ الطوسي بان التصدق بتمام الاضحيه افضل. هذا حكم اولي مو حكم ثانوي مثل ما احنا جاي نتحدث عند التعذر. واضح لو مو واضح؟ قال ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها لو كانت موجودة.
عفوا شيخنا.
نعم شيخنا تفضل.
هذا الجواب الأول ممكن له نفس الدعوة، يعني فقط مجرد دعوة أنه لا يبعد قيام الجميع مقام الثلث.
إيه هذا تريد تقول، تريد تقول إنه شنو الدليل عليه بالروايات تقصد؟
يعني كيف يكون جوابا وهو في نفسه دعوة؟
إيه صحيح. هنا احنا مثلا اذا كان ما عندنا هنا رواية شو نسوي؟ يعني اذا ماكو رواية على هذا الجواب شو نسوي في هيك حالة؟
اصول عملية.
لا شيخنا مو هيك، مو رأسا، شوف انتبه باوع. هنا هذا جواب، وهو شوف ملخص الجواب، قيام تمام القيمة مقام الثلث. شلون صارت هاي؟ هاي ما عليها رواية، ما عليها أي دليل. هاي نقول هنا شوف، هذا الجواب عبارة عن تحليل لحكم حكم به الإمام. هذا الجواب عبارة عن تحليل فقهي لحكم حكم به الإمام. ما هو الذي حكم به الإمام؟ التصدق بتمام القيمة. وبالتالي أنت سواء اعترضت على هذا الجواب أو ما اعترضت، إحنا نثبته. ليش؟ لأن هو ثبت بالرواية، قرينا الرواية، قرينا الرواية. فإذا أنت قبلت الرواية وحكمت على أساسها هذا الجواب ثابت. لكن يعني هذا الحكم ثابت مو الجواب، هذا الحكم ثابت اللي هو التصدق بتمام القيمة. لكن هنا راح نقول لك يابا على مبانيك هذا ما يستقيم. شنو أنت مبناك مثلا؟ مبناك وجوب التقسيم إلى ثلاثة أثلاث. نقول لك وين التقسيم صار هنا؟ هنا تجي انت تحلل لنا، شو تسوي؟ تحاول تلقى لك مخرج تقول انا من حكمت بالتقسيم عندي دليل شرعي، ومن حكمت بوجوب الصدقة في هذا المورد بتمام القيمة عندي دليل شرعي، فلا ارفع اليد لا عن الحكم الاول ولا عن الحكم الثاني. نقول لك للوهلة الاولى يبدو التنافي بينهما، انت شو تسوي؟ تحلل وتعطينا جواب. فيا شيخنا هذا الجواب ما نحتاج به دليل. واضح لو مو واضح؟ هذا الجواب تحليل. ها واضح شيخنا؟ زين.
التحليل المفروض في شيء جديد، يعني مثلا يقول ان هنا جاي يصير مثلا اكو تعارض بين الدليلين، ونحن نحن التعارض بانه مثلا حاله اضطراب لعدم وجود الأضحية وكذا، لا فبالنتيجة يوجد فشي غير الدعوة، يعني حلل فشي جديد غير الدعوة. أما الجواب الأول يعني الأول اللي ذكره هو عين نفس الدعوة.
الجواب الأول، ها الجواب الأول اللي هو كأنما نفس الدعوة، هيك تريد تقول؟
نعم يعني ما حتى تعريف.
لا هو مو بالضبط، مو بالضبط نفس الدعوة. إذا ادعينا أنه الإشكال، إذا ادعينا أنه يقصد بالجواب الأول أن الإشكال نشأ من الغفلة عن تغاير الموضوع، ما يصير عين الدعوة. إذا هتش فسرنا جواب الأول أنه يريد أن يقول بأن الإشكال علينا في هذا المورد نشأ بسبب الغفلة عن تغاير موضوع الحكمين، بمعنى هاي كلمته، ولا يبعد قيام مجموع القيمة. متى مجموع القيمة؟ عند تعذر الأضحية. مقام بعضها، متى مقام بعضها؟ اللي هو الصدقة لو كانت موجودة. فإذا هيك شيء نقول، إذا كان هو مرمى في هذا الجواب الإشارة إلى تغاير موضوع الحكمين، ممكن يكون هذا غير الدعوة. بس إذا كان مو هذا مرمى فعلا، واحد من يتأمل يجوز يصير هو عين الدعوة. المهم أنتم هم شوفوا وتأملوا بي، بس هو المهم هاي الأجوبة عبارة عن خروج من مأزق التنافي بين الأحكام التي حكمت بها. قال ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها لو كانت موجودة، وروي استحباب الصدقة بأكثرها. عندنا روايات، مثلا رواية أبي الصباح الكناني، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي، فقال كان علي بن الحسين عليه السلام وأبو جعفر عليه السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال. يتصدقان بثلثين، ثلث على الجيران وثلث على السؤال، وثلث يمسكانه لأهل البيت. وقيل، هذا بعد هنا ترقي، الصدقة بالجميع أفضل، فلا إشكال حينئذ في القيمة، يعني فلا إشكال في التصدق في بتمام القيمة. ويكره أخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزار. يكره، نعم. أي صحيح، يعني إحنا شنو الإشكال؟ هو الإشكال التنافي بين الحكمين. يا حكمين، الحكم الأول التقسيم إلى ثلاثة أثلاث، بمعنى أن الصدقة بخصوص الثلث، لا يمكن الصدقة بأزيد من الثلث. الحكم الأول يقول أن موضوع الصدقة هو الثلث فقط. الحكم الثاني الصدقة بتمام الثمن. أكو كأنما تنافي بين الحكمين. شي يقول بهذا الجواب الثاني؟ يقول يا بي ماكو شيء اسمه، ماكو عندنا حكم اسمه الصدقة بخصوص الثلث ولا يجوز الزيادة في مورد الصدقة، لا يجوز الزيادة على الثلث، لا يجوز. ليش يجوز؟ عندنا رواية جوزت التصدق بأزيد من الثلث. احنا سوينا، احنا صدقنا بأزيد من الثلث. الفرق بين الأمرين أننا تصدقنا بالتمام، هو هناك لم يتصدق بالتمام. واضح شيخنا لو مو واضح؟
فتم يصير تنافي بين أكثر والجميع.
بين شنو؟
الأكثر والجميع إذا المتنافيان، صح؟
أي صحيح، هاي متنافيان. بس هو شو يريد يبعد هاي الفكرة اللي إحنا منها نشأ الإشكال، أنه الصدقة بأزيد من الثلث، يعني أخذ شيء من الثلثين الآخرين وجعله صدقة، جائز أو غير جائز؟ يقول جائز، هاي الرواية تقول جائز. هو هذا اللي يريد يرمي إليه. من يترقى يقول لا، الشيخ الطوسي قال هو الصدقة بالجميع جائز، هاي في الحالة الأولية أصلاً. قال ويكره أخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزار، وإعطاء الجلود الجزار. يكره أخذ شيء من جلود الأضاحي وإعطائها الجزار إذا كان بعنوان الأجرة، ولذا قال أجرة. أما صدقة إذا اتصف بها، يعني إذا حقق موضوع الصدقة، فلا بأس. قال وكذا حكم جلالها وقلائدها. جلالها يعني ثوب الأضحية، الثوب الذي يجعل على ظهرها مثلا، وقلائدها ما قلدت به تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يجعل هذه الأمور للجزار. قال وكذا يكره بيعها وشبهه، وكذا يكره بيعها بيع جلودها وقلائدها وشبه البيع كهبتها مثلا، بل يتصدق بها، وروي جعله مصلا ينتفع به في البيت. عندنا روايات منها مثلا رواية معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإصاب، أسا يمكن الإهاب هو، فقال تصدق به أو تجعله مصلا تنتفع به في البيت ولا تعطه الجزارين. وقال هاي هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هنا النهي اللي ذكر الشارح، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين، هذا الحكم اللي ذكره، وأمر أن يتصدق بها، أمر أن يتصدق بها كما ذكر هو بالعبارة. قال وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل. يعني هذا الحكم يعني جزء إذا نأخذ نتأخر فراح نتوقف عنده إن شاء الله إلى ما بعد التعطيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.